دروس من هدي القرآن الكريم. دروس من وحي عاشوراء.
لا تنظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها. من الذي حرك الجيوش لتواجه الحسين في كربلاء؟ من الذي أرسل ابن زياد إلى الكوفة ليغري زعماء العشائر بالأموال ويرغب ويرهب حتى يجيشهم حتى يحولهم إلى جيش يتوجه لضرب الحسين بعد أن كانوا قد بايعوا الحسين؟ من هو؟ إنه يزيد. من الذي جعل يزيد خليفة على رجال المسلمين؟ إنه معاوية. من الذي جعل الأمة تلك الأمة تقبل مثل يزيد؟ من الذي جعل ليزيد سندا قويا وقاعدة قوية؟ إنه معاوية. من الذي ولى معاوية على الشام؟ إنه عمر. من الذي ولى عمر؟ هو أبو بكر. أبو بكر وعمر كانوا يتحركان كما قال إمام علي عليه السلام لعمر: احلب حلبا لك شطره شدها له اليوم يردها عليك غدا. حركة الواحدة كانت على هذه النحو. ممن يعشقون الصلة، ممن يعشقون المنصب، ممن يعشقون الوجاهة. يقول البعض: لو كان أولئك ممن يعشقون الصلة لرأيناهم مصرفين. لأننا نشاهد أن من يعشقون الصلة هم عادة إنما من أجل أن تتوفر لهم الأموال وتتوفر لهم الملذات إلى آخر ما قيل في هذا الموضوع. يقول أحد العلماء الآخرين وهو محمد باقر الصدر: ليس صحيحا كل هذا، بل وجدنا في التاريخ من ظهر بمظهر المتجشفين الزهاد من أجل أن يصلوا إلى السلطة. إن هناك من يحب السلطة فتبدو لديه ألذ من كل مطائب العيش، ألذ من كل ملذات الدنيا كلها. فمن أجل الوصول إلى السلطة يتجشف، ومن أجل الوصول إلى السلطة يبدو زاهدا. وقد وجدنا في اليمن نفسه علي بن الفضل. علي بن الفضل عندما وصل إلى اليمن جلس في واد يتعبد زاهدا، يترسع، يقبل الشيء البسيط مما يعطى، زاهد متجشف متعبد. إن هناك نوعيات في البشر يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، فتبدو كل لذة أخرى من ملذات الطعام والشراب والنكاح والبنيان وغيره تبدو كلها لا تساوي عندهم شيئا، فيضحي بها جميعا من أجل أن يصل إلى المنصب. هو يجيب على من يحاول أن يقدم أبا بكر وعمر بأنهم لم يكونوا عشاق مناصب. لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب يوم قال رسول صلوات الله عليه وعلى آله في يومه الأخير في يوم من أيام مرضه: أتوني بكتف ودواه أو بقلم ودواه أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. عمر اعترض، هو يعرف ماذا سيعمل، هو يعرف أنه سيكتب عليا إذا كان قد تحدث عن علي طيلة حياته وأعلن ولايته على رجال الأمة يوم الغدير. فماذا يتوقع أن يكتب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلا أن يشد الأمة إلى علي، فيكون قد استخدم كل الوسائل. فضج عمر وقال: الرسول قد غلب عليه الوجع، وقال إن الرسول لا يهجر، لأنه كما قال الإمام علي عليه السلام: اشتدها له اليوم يردها عليك غدا. لا ننظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها ونتحدث عن ابن زياد وحده أو نتحدث عن يزيد وحده. إذا كنا على هذا النحو، إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، ننظر إلى بدايات الانحراف، ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة، نرى كل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، إنما هي تداعيات لتلك الآثار السيئة التي كانت نتاج ذلك الانحراف. وإلا فسنعيش في ظل الأسباب نصفها، وسنكون نحن جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. من خلال موقف الإمام علي عليه السلام الذي لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة، نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية. ومن خلال هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولى معاوية على الشام، وجاء من بعده عثمان ليبقي معاوية بالطبع ابن عمه ليبقيه ملكا على الشام وليس فقط واليا. الإمام علي عليه السلام كأنه يحذر الأمة إذا ما بقي هذا الشخص ولو لحظة واحدة واليا على منطقة فيها فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات، هذا هو ما حدث بالذات. ويعطي كما أسلفنا درسا لنا نحن نفهم نظرة أهل البيت إلى السلطة، لأن أكثر ما يقوله المنحرفون عن أهل البيت والمضللون على الناس أن ذلك إنما تحرك لأنه يريد أن يحكم، إن هذا إنما ثار لأنه يريد أن يصل إلى السلطة. إن من يتأمل تاريخ أهل البيت يجد أنه ليس فقط مجرد حالة، بل مبدأ لديهم ثابت، أنه يجب أن لا يكون للسلطة عندك قيمة تساوي شراك نعل. لماذا؟ هل لأنك تبدو زاهدا أن هذا هو مظهر من مظاهر الزهد، وأنه لا يهمك أمر الأمة أن يحكمها من يحكمها؟ لا، إن علي يوم قال هذه العبارة لا يعني أنه لا يهمه أمر الأمة فليحكمها من يحكمها، وأنا لا أرغب أن أحكمكم، أنا زاهد متجشف، أنا لا أرغب أن أحكمكم حتى وإن استطعت أن أحيي الحق وأميت الباطل. ليس هذا منطق علي. إن علي يقول لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة من يعشق المنصب. والذي فهم هذا الإمام الخميني رحمة الله عليه يوم قال ابنه يوصيه لا يجوز أن تبحث عن منصب، لا يجوز أن تجري وراء الحصول على المنصب حتى وإن كان منصبا دينيا، أنت تريد أن تصل إلى أن تصبح آية الله العظمى، أو أن تصل إلى لقب حجة الإسلام والمسلمين أو عناوين من هذا. إن عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين ويضحي بالأمة ويضحي بكل شيء. إن علي عليه السلام ترك شاهدا حيا على أنه فعلا لم يكن يعشق السلطة لهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار الذي ذكرناه يوم أن رفض أن يبدي معاوية. واسأل أي زعيم من هؤلاء الزعماء، واسأل أي خليفة من أولئك الخلفاء، أليس أي واحد منهم سيرى أن من مصلحته، ولا يرى في ذلك ضيرا، بل يراه من الحكمة ويراه من السياسة، أن يبقي مثل معاوية وأسوأ من معاوية، أن يبقيه واليا ولو إلى الأبد، من أجل أن يبقى له منصبه وتحتفظ له يحتفظ له كرسي سلطته. الإمام علي عليه السلام ترك مثال حي لنا، ونحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نعرف تاريخ أئمة أهل البيت لنستطيع أن نفضح كل من يقول إنهم كانوا يلهثون وراء السلطة. الكل يلهثون وراء أن يقوم حكم الله في أرضه على عباده، أن تقوم شريعته فتكون هي التي تحكم عباده، أن يسود هديه كل المعمورة التي يعيش عليها عباده. هذا مبدأ إسلامي، أن الدولة الإسلامية، أن الحكومة الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من هذا الدين. ولكنهم يرون أنه لا يجوز بحال أن يكون لدى حتى علي أو الحسن أو الحسين أو زيد أو الهادي أو أي شخص من تلك النوعية أن يكون لديه عشق للصوبة، عشق للمنصب. أردت نرى أننا أصبحنا تواجه الأمة كلها بأن يضحى بها على يد زعمائها رسالة ما هو حاصل، وكل ما نسمعه من أجل الحفاظ على المصلحة وعناوين أخرى. إن السر الحقيقي هو أن أولئك يعشقون الصلبة. يجب أن نفهم هذا حتى نميز بين أساليب من يعشق الصلبة وكيف ستكون الأواجب الوخيمة، حتى ولو انطلق باسم الإسلام، حتى ولو حكم تحت عنوان إسلامي، حتى ولو حمل لقب خليفة أو أمير مؤمنين أو غير ذلك. ألم ينهزم أمير المؤمنين محمد بن عمر في أفغانستان وهو باسم خليفة المسلمين؟ هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبله محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، لا يجوز لأمير المؤمنين، لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه من يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب، هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحو من الألقاب. عودوا أيها الأخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية، حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة، وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من جالهم جد وغيوص الحسن، وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان. هذه هي طريقتهم. وعندما نعرف أن الإضلال الذي تبناه معاوية طيلة أيام إمارته، ثم بعد أن أصبح يحمل لقب خليفة يحكم البلاد الإسلامية بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، ثم من بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، رأينا كيف حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في صف الباطل. ورأينا أيضا أيها الإخوة كيف يكون الجانب الآخر، وهو ما كنا نقوله أكثر من مرة، إن الجرائم ليست في العادة هي نتيجة عمل طرف واحد فقط. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوالون واللائباليون هم أيضا يجرون من طرف آخر. فالجريمة مشتركة، الجريمة مشتركة من أول يوم أصل الانحراف بمسيرة هذه الأمة عن هدي القرآن وهدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراه في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ هذا هو الذي حصل بالنسبة لأهل العراق. معاوية أضل أهل الشام، فكانوا قاعدة لإمارته وخلافته وقاعدة لخلافة ابنه يزيد، وكانوا جيشا قويا يتحرك لتنفيذ أهدافه. وأهل العراق من جانب آخر، ما الذي حصل؟ ألم يعش علي عليه السلام بينهم سنين؟ سنين خلافته ما عدا الأيام الأولى كانت في العراق. وعلي ببلاغته، علي بمنطقه، علي بحجته، علي بمعرفته وعلمه الواسع، باب مدينة العلم، هو من كان دائما يتحدث مع أهل العراق، من كان دائما يوجه ويتحدث ويرشد ويعلم ويحدث وينذر من عواقب الأمور. فلماذا رأينا أهل العراق يقفونهم قبل أهل الشام في صف يزيد في مواجهة الحسين، في مواجهة الحسين نفسه؟ إنه التفريط، ليس فقط التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها، أن تحصل حادثة معينة فتتجاعس، تجاعسك بعودك إنما هو نتيجة لتفريطك الأول يوم كنت تسمع توجيهات علي، يوم كنت تسمع إنذار علي، يوم كنت تسمع الحكم تتساقط من فم علي كالذرة فتنظر إليها وكأنها بعر لا تهتم بها. التفريط، التفريط إنما هذا منبعه يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقهم الأهمية. لماذا تربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمع المسلمون ما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير وما سمعوه قبل ذلك وبعده؟ سمعوا علي وسمعوا محمد وسمعوا كل شيء، لكن أبو بكر لا بأس. المهم واحد، حالة اللامبالاة، من هنا بدأ التفريط فتربع أبو بكر على الخلافة. ولولا أبو بكر لما كان عمر كما قال عبد الله بن حمزة، ولولا عمر لما كان عثمان، ولولا عثمان لما كان معاوية، ولولا معاوية لما كان يزيد. لولا تفريط أولئك لما كان أبو بكر من البداية، ولولا تفريط أهل العراق يوم كانوا يسمعون عليا يتحدث، ومن أبلغ من علي بعد القرآن وبعد الرسول، ومن أبلغ من منطقه، ومن يعني أعظم أثرا إن كان هناك ما يمكن أن يترك أثرا بعد القرآن وبعد كلام الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مثل كلام علي. ذلك التفريط هو الذي جعل أهل العراق قبل أهل الشام يصلون إلى كربلاء فيحاصرون الحسين عليه السلام وأهل بيته، وجعلهم قبل أهل الشام يوجهون النبال إلى صدره، وهم من عاش بينهم علي عليه السلام سنين سنين يحدثهم ويعظهم ويرشدهم. لماذا؟ ما الذي جعلهم إلى هذا؟ هم فرطوا، وعندما يفرط الإنسان فيما يسمع ستأتي البدائل المغلوطة، إما أن يتلقاها من أمثاله ممن يفهمون الأمور فهما مغلوطا ممن لا يعرفون عواقب الأمور، أو من جهة نفسه هو سيكون هو من يحلل ومن يحاول أن يضع لكل قضية حدا معينا يظن أنها لا تتجاوزه. ربما كانوا يتصورون أن الحسين هو مشكلة، يمكن أن يطفى الحسين وتبقى الأجواء طبيعية. بعد أن قتل الحسين عليه السلام هل بقيت الأجواء طبيعية؟ هل استقر وضع العراق؟ أم بدأ العراق يغلي؟ أم بدأت النكبات والكوارث تتابع على أهل العراق جيلا بعد جيل إلى هذا العصر، إلى هذا العصر الذي نحن فيه؟ لن يسلم أهل العراق، لم يسلم لهم دينهم، لم تسلم لهم دنياهم، لم تسلم أنفسهم. ما أسوأ الإنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. إنه أسوأ من ذلك الذي تربى على الضلال من يومه الأول، إنه أسوأ من أولئك. ولذلك تجد مثلا واضحا على هذا، أليس تاريخ العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس العراقيون في كل عصر لا تجد شعبا من الشعوب في البلاد العربية أكثر نكبات وأكثر مآسي من شعب العراق نفسه؟ إن شعب العراق هو الذي صنع عليا أكثر من أي شعب آخر. علي خرج أياما معدودة في اليمن، وبقي في المدينة أياما معدودة بعد خلافته، وكانت المدينة لا يتفوه بكلمة في ظل الخلفاء الثلاثة، لا يريدون يتفوه بكلمة، لكن معارفه وتوجيهاته وحكمته انصبت في الكوفة على آذان ومسامع أهل العراق، ففرضوا فكانت عواقبهم أسوأ من عواقب أهل الشام أنفسهم. وعندما يكون إنسان من هذا النوعية فقد يصحو في يوم من الأيام، لكن في الوقت الذي لا ينفع أهل العراق نجموا بعض، وساب الكثير من تفريطهم في الإمام الحسين إذ لم ينصروه، وخرجوا سائرين وقتلوا من قتلوا الحسين عليه السلام، وثاروا لقتله. لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالحسين، لو كانت تلك التضحية، لو كان ذلك الصمود، لو كان ذلك التفاني، لو كان ذلك الاهتمام، لو كان ذلك الوعي في وقته يوم كان الحسين متوجها إلى الكوفة، لاستطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بأكمله، وليس فقط وجه العراق، لاستطاعوا أن يعيدوا الأمة إلى ما كان يريد لها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن تكون عليه. قتلوا الآلاف وقتل منهم الآلاف، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية كالإمام الحسين. وأعظم ما تتعرض له الأمة، أو من أعظم نكبات الأمة، أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.